الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق ببعض المستحبات عند القبور والمكروهات وبعض المحرمات، ونتابع اليوم بقية هذا الفصل. يقول المؤلف: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة. يحرم فيه يعني يحرم في القبر أن يدفن اثنين فأكثر معا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يدفن كل ميت في قبر على حدة. هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم من السلف والخلف، ليس بينهم في ذلك نزاع ولا خلاف. إلا لضرورة، إلا أن يكون يدعو لذلك ضرورة لكثرة الموتى في الحروب مثلا والقتال، يكثر القتلى والموتى وقلة من يدفنهم، أو مشقة الدفن أن يشق عليهم بسبب تعبهم وجراحهم أن يدفنوا كل ميت على حدة، ويخاف عليهم الفساد، يعني يخاف عليهم أن تتغير أجسادهم بطول الزمان. بطول الزمان، إذا طال الزمان ربما تغير الميت. واحتج العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام يوم أحد لأصحابه: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، عند الترمذي والنسائي، لأن الحفرة لكل إنسان كان شديدا عليهم لكثرة القتلى في أحد وقلة من يدفنها. فعند الضرورة يجوز، عند الضرورة يجوز. ويقدم الأفضل للقبلة، يقدم الأفضل للقبلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم الأكثر قرآنا نحو القبلة، فكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة بقبر واحد، ويقول لهم عليه الصلاة والسلام: وقدموا الأكثر قرآنا، يعني إلى القبلة. وهذا من فضل القرآن وأهل القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يرفعهم درجات في الدنيا والآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فيحذر من إهانة حملة القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه ورفع من شأنه، ولا يجوز للمسلم أن يحتقر شيئا عظمه الله سبحانه وتعالى وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخاف عليه الهلاك. هذا فيه معارضة لربنا سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يعظم حملة القرآن وكتاب الوحي، كان يقدمهم حتى في الدفن في المقابر، وكان يقدمهم أيضا في شؤونه عليه الصلاة والسلام وتأميره. إذا أراد أن يبعث سرية سأل عن أكثرهم قرآنا، وما أشبه هذه الأمور التي تدل على تكريم حملة كتاب الله تعالى. وإذا حفر فوجد عظام ميت، إذا حفر قبرا فوجد عظام ميت، فإنه يدفن هذه العظام في محلها ويتركه، ولا يخرج هذه العظام ولا يتعدى على صاحب القبر، لأن العلماء متفقون على أن الموضع الذي دفن فيه الميت وقف عليه، لا يجوز التعدي عليه ما دام منه شيء موجود فيه، حتى يفنى، حتى تبلى تلك العظام. لهذا قال: يحرم أن يدفن في قبر واحد اثنين فأكثر أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، يعني قبل أن يبلى ويصير ترابا. وكيف يعرف هذا؟ قال يرجع فيه إلى أهل الخبرة، يرجع فيه إلى أهل الخبرة في تلك الناحية، لأن البلاد الحارة تبلى فيها العظام أكثر من البلاد الباردة، فيرجع فيه إلى أهل الخبرة. وقيل إن 30 سنة تكفي لهذا الأمر، أنه لا يبقى من الإنسان شيء، وقيل أكثر. وهذا كما قال أهل العلم يرجع فيه إلى أهل الخبرة في ذلك البلد. فإذا وجد، إذا حفر قبرا ووجد فيه العظام لا تزال لم تبلى، فعليه أن يدفنها، لأن الحرمة باقية كما لو كان جميعا موجودا، فلا يكشف عنه، لأن الله تعالى قد جعل هذا القبر سترا له ولعورته بعد مماته، كما قال ربنا سبحانه: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ولهذا لا يجوز نبش القبور التي لم تبلى أربابها، إلا كما قال أهل العلم ضرورة تدعو إلى مثل هذا العمل. وإذا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد لضرورة كما قلنا لكثرة موتى وما أشبه هذا، فإنه يجعل الأفضل للقبلة كما قلنا، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب، ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد، يعني يقدم الأفضل إلى الأمام كما أنه يقدمه في الصلاة عليه. تذكرون في الصلاة على الميت كنا يقدم إيش؟ الأقرب، الأفضل إلى الإمام، يقرب الأفضل إلى الإمام ليصلي عليه. وكذلك الأمر بالنسبة للقبر، فإنه يقدم نحو القبلة الأفضل، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب، ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. هذا الحائل هو على سبيل الاستحباب والأفضلية، لا على سبيل الوجود. وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، وهذا لما ورد فيه من الحديث الصحيح، قوله قول الراوي قول الصحابي: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. ومعنى قيام الشمس يعني وقت الزوال قبل أن يدخل وقت الظهر، فالشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت قليلا ثم يعني عاودت المسير، هذا وقت قيام الشمس. فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر وحلت الصلاة. فهذه الأوقات الثلاثة قال كره الدفن فيها، والكراهية هنا الأقرب أنها للمنع والتحريم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى فيها. ويجوز ليلا، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يجوز دفن الميت ليلا، والدليل عليه حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، فلما ماتت ليلا رضي الله عنها، فكرهوا أن يعلموا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يزعجوه في الليل، فقاموا بدفنها، وفقدها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله إنها ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك. فلم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على الجواز، هذا يدل على الجواز، لأنه لو كان ممنوعا لا نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد من توفر النور أو الإضاءة التي تسمح بإحسان الدفن، لئلا يكون الدفن على ظلمة أو في ظلمة أو على عماية، فلا يحسن إلى الميت كما ينبغي. ينبغي توفر شيء من النور، إذا توفر النور للدفن فإنه لا مانع منه إن شاء الله تعالى ليلا، وإن كان الدفن نهارا أفضل ومستحب بالإجماع، لأن غالب دفن النبي عليه الصلاة والسلام كان نهارا، هذا هو الأفضل. لكن إذا خشي عليه أن يبقى للصباح ويعني توافر الجمع، توافر أصحابه وأهله وخشي تفرقهم، وإلا فإنه يؤخر للصباح إذا كان يرجو أن يجتمع عليه الناس وأن يكثر عليه الناس، فالأفضل أن يؤخر حتى يجتمع عليه الناس كما مر معنا في الصلاة على الجنازة.
قال رحمه الله: ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة، ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يبرع، وإن ماتت ذمية حامل للمسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة.
نعم. يستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم، هذا دليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن عثمان بن مضعون الجمحي، علم قبره وقال عليه الصلاة والسلام: لأدفن إليه من مات من أهلي، لأدفن إليه من مات من أهلي. فأخذ أهل العلم أنه لا بأس أن يعني تجتمع العائلة على مدفن، أو أن يكون لها مكان خاص تدفن فيها موتاها لتسهل زيارتهم والدعاء لهم والاستغفار. كما يستحب أيضا الدفن قريبا من مكان دفن فيه أو كثر فيه دفن الصالحين والشهداء والعلماء لينتفع بمجاورتهم، لأنه يكون قريبا من أهل الصلاح، من المرحومين في الدنيا والآخرة، من الذين أنعم الله تعالى عليهم بالهداية وبالعلم. ولذلك عدة شواهد تشهد له، من ذلك أن عمر رضي الله عنه سأل عائشة أن يدفن قرب صاحبي، يرجو يعني أن يكون قريبا منهم في قبره بعد مماته كما كان قريبا منهم في حياته، وهذا لا شك أنه شيء مشروع ليس فيه شيء ممنوع. كذلك يستحب الدفن في الأماكن الشريفة كالأرض المقدسة، ورد أن موسى عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وعمر رضي الله عنه كان يسأل الله تعالى الشهادة في بلد نبيه عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقولون له: يا عمر، الذي يريد الشهادة يخرج إلى الجهاد وإلى القتال، وأنت تسأل الشهادة في بلد نبيك. فقتل رضي الله عنه وارضاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله تعالى دعاءه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات به. وهذا حديث صحيح عند أصحاب السؤال، عند الترمذي وغيره: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. وكان كثير من العلماء يسكن المدينة رجاء أن يموت بالمدينة ويدفن في البقيع مع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه أماكن مقدسة وشريفة لا بأس من أن يقصدها الإنسان ليموت بها، وإن مات بها فإنه لا ينقل إلى بلده وإنما يدفن في ذلك المكان الشريف. قال: ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، لأنه لو دفن في ملكه لكان في ذلك ضررا على الورثة، فإنهم ربما احتاجوا المكان للبناء أو للحرث والزراعة، فدفنه في ملكه يضر بورثته ما لم يكن هذا المكان مخصص لدفن الموتى. وإلا الأصل أن الإنسان يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين، وهذا ذكر أهل العلم أنه نوع من الإضرار بالورثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود: لا ضرر ولا ضرار. فالمسلم لا ينبغي له أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره. ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع، يعني من سبق إلى أرض مسبلة للدفن فإنه يقدم في الدفن ثم يقرع إذا جاء الجنازتان معا مثلا ولم يسبق أحدهما إلى الأرض فإنه يقرع بينهما، أما إذا سبق غيره فإنه يكون حق. لو إنسان سبل أرضا يدفن فيها الموتى، لأن الناس كانوا يدفعون الثمن السابق من أجل الدفن ولوازم الدفن، وربما احتاج إلى أن يشتري الأرض. اليوم في البلاد الأجنبية إذا مات المسلم يشتري حفرته بثمن، وأهله يشترون له هذه الأرض. ولكن بحمد الله تعالى في بلاد المسلمين يدفن الإنسان في أرض وقفية، أرض مسبلة لدفن الأموات. لكن لو حصل ضيق ولم يكفي المكان إلا لدفن واحد فإنه يقرع بينهما إذا وصلا معا، وأما من سبق فهو أولى. قال الشارح: وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفننا مسلم وحدها إن أمكن وإلا معنا. الذمية هي الكتابية، وقد أحل الله تعالى نكاحها للمسلمين بشرط أن تكون عفيفة، أن تكون ذمية، يعني إما من اليهود أو من النصارى، وأن تكون عفيفة محصنة. وأما إن كانت فاجرة أو زانية هذه لا يجوز المسلم أن يتزوجها ولو كانت كتابية، بل ولو كانت مسلمة. فإذا ماتت هذه الذمية وهي حامل من مسلم، ففي هذه الحالة يعني يتجاذبها أمران: هل تدفن مع النصارى لأنها غير مسلمة، أو تدفن مع المسلمين لأن في بطنها مسلم، لأن ولد الذمية يلحق بأبيه، ولد الذمية يلحق بأبيه، فالولد مسلم. ففي هذه الحالة قال: يدفنها وحدها، إذا أمكن أن يدفنها وحدها في مكان غير مقابر المسلمين ولا مقابر الكفار، إنما مقبرة خاصة، إن أمكن ذلك فعل، وإلا فإنه يدفنها في مقابر المسلمين، وإلا فإنه يدفنها في مقابر المسلمين. قالوا: لأنها إذا دفنت في مقبرة المسلمين تأذى المسلمون بها وبعذابها ربما، وإذا دفنت في مقابر النصارى تأذى الولد بالنصارى، ففي هذه الحال قيل أن هذه ضرورة فتدفن مع المسلمين على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة، وظهرها إلى القبلة. قالوا: ليكون الجنين، لماذا يكون ظهرها إلى القبلة؟ يكون الجنين على جنبه الأيمن نحو القبلة، والطفل كما قلنا يلحق أباه بالإسلام، يكون مسلما بإسلام أبيه ولو كانت أمة كافرة باتفاق أهل العلم.
قال رحمه الله: ولا تكره القراءة على قبره إلا روى أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: لو دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان لهم بعدده الحسنات.
كان
له بعدده الحسنات. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى إذا ذكر أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها قال في الموضع: وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير من النصوص الواردة فيه، ذكر النجد وغيره. وحتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز.
هذه مسألة القراءة على القبر اختار المؤلف أنه لا يكره ذلك، قال: ولا تكره القراءة على القبر، ولا يلزم من هذا ولا في المقبرة، لما روى أنس مرفوعا: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنه يومئذ كان له بعددهم حسنات. وهذا الحديث ليس في السنن ولا في المسانيد الصحيحة، وإنما رواه الدارقطني والطبراني بأسانيد ضعيفة لا تقوم بها الحجة، فالحديث لا يصح، ضعيف. وقوله صح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، هذا أيضا لا يثبت، بل الإمام أحمد كان ينكر ذلك، كان ينكر القراءة على القبر، ويقول: إن القراءة على القبر عكوف يضاهي العكوف في المساجد بالقرى. وعامة أهل العلم من السلف ينكرون القراءة على القبر، لأن هذا الأمر لو كان مشروعا لسنه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، بل إن هذا الأمر فيه مفسدة كمفسدة اتخاذ القبور مساجد للصلاة عندها أو عليها، فإن الصلاة محرمة عند القبور ولو للتبرك بالمكان، ليس بقصد الميت بالصلاة، وإنما كونه يتبرك بالصلاة عند القبور هذا محرم، لأن هذا وسيلة للشرك، وسيلة إلى عبادة أصحاب القبور، فليس هذا من فعله عليه الصلاة والسلام ولا من فعل أصحابه، فعلم أنه من المحدثات ومن البدع المنكرة. وثبت أن عبد الله ابن الإمام أحمد سأل أباه: هل يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ فيه عليه؟ فقال أحمد رحمه الله: بدعة. ولهذا قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبور أفضل، ولا رخص في اتخاذها عنده أحد منهم كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم أو الذكر أو الصيام. قال: واتخاذ المصاحف عنده يعني عند القبر ولو للقراءة فيها بدعة، ولو نفع الميت لفعله السلف، ولا أجر الميت بالقراءة عنده كمستمع. ومن قال إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ فقوله باطل مخالف للإجماع. إذن القراءة عند القبور من البدع الباطلة التي لا دليل عليها، وكل خير في اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأي قربة يقول المؤلف فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فهل يشرع الإنسان أن يهدي القرب والأعمال الصالحة للأموات من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة، هل يشرع له أن يفعل هذه الأمور ويقول اللهم اجعل ثوابها لفلان أو ينوي بها فلانا؟ ففيه قولان لأهل العلم وقولان الإمام أحمد أيضا، فذكر هنا أن الإمام أحمد قال يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة، مشهور مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يصوم أو يتصدق ويجعل ثوابها للأموات ويصل ثوابه ذلك للميت، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي ماتت وأظنها لو تكلمت تصدقت أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. وأيضا كونه قال لمن استشاره إن فريضة الحج أدركت أبي لا يثبت عن الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وأيضا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقالوا إذا صام عن الميت نفع، لكن هذه الأحاديث الصحيحة الصحيح أن الميت لا ينتفع إلا بما جاءت به الأخبار والأحاديث، فلا يجوز التعميم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأما باب الصدقة فينتفع به الميت، وأما باب الدعاء فينتفع به الميت، لأن صلاة الجنائز هي من الدعاء الذي ينتفع به الميت، واستغفاره استغفار الولد أو غيره للميت يصل إليه. أما أن يصرف للميت أنواع العبادات والقربات فهذا لم يدل عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أضر هذه الأمة قلوبا وأكثرها علما وأقلها تكلفا. فما كان معروفا بين الصحابة وبين أهل القرون المفضلة أنهم كانوا يقدمون أنواع العبادات فرضها أو نفلها لأمواتهم، كانوا يصلي الليل وينويه للميت، أو أن يعني يصوم وينويه للميت، أو أن يصلي ركعتين وينويها للميت. لم يكن من عادتهم إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أن يهدوا ذلك الميت وأن يقرأوا القرآن ويهدونه للأموات، بل كان من عادتهم رضي الله عنهم الدعاء والاستغفار والصدقة فحسب، وكل خير اتباعهم. فلا ينبغي الإنسان أن يعدل عن طريق السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين، فإن هذا الأمر لو كان مشروعا لدلت عليه السنة. وأما قوله وحتى لو أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام جاز ووصل إليه الثواب، فالصحيح أن هذا الأمر أيضا لا يشرع من عدة وجوه. أولها أنه فعل لا دليل عليه، أن يصلي الإنسان ويقول هذه أنويها للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يحج ويقول أنوي ثوابها للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى إهداء ثواب القربات والأعمال الصالحة، لأنه عليه الصلاة والسلام له أجر كل عامل في هذه الأمة إلى يوم القيامة، لأنه الدال على الخير صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج أن نهدي له أن نهدي له ثواب الصلاة أو ثواب الصيام أو ثواب الصدقة أو أن نقرأ القرآن ونقول هذه للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا أشبه بالبدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات: لا يستحب إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة، هذا هو الصواب المقطوع به. بخلاف الولد إذا أراد أن يتصدق لأبيه أو أن يدعو لأبيه فهذا يعني يحل ويشرع كما ذكرنا.
ويسلم أن يصلح لأهل البيت أهل الميت طعاما يبعث به إليه ثلاثة أيام لقوله عليه السلام: اسمعوا الآن جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسن. ويكره لهم أي لأهل الميت فعله أي فعل الطعام للناس، لما روى أحد عن جرير قال: كنا نعبد الاستماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من المياه وإسناد ثقات. ويكره الذكر عند القبر والأكل منه لخبر أنس: لا عقر في الإسلام. رواه أحمد في إسناد صحيح. وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث فيه رياء.
يسن، يقول المؤلف، أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. هذا من السنة أن يصنع لأهل الميت طعام ويبعث به إليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه وكما قال. فهذا من السنة أن يصنع لأهل الميت طعام، لأنه قد جاءهم ما يشغلهم عن الطبخ وما يعني أشبه ذلك، فيقصد به أهل الميت. أهل الميت هم الذين كانوا في نفقته وفي بيته، هؤلاء هم أهل الميت. أما أن تجتمع القبيلة بأسرها ويصنع لهم طعاما جميعا فهذا من النياحة كما قال جاء جرير رضي الله عنه وسيأتي. فإذا هو يقصد به أهل الميت لا من يجتمع عندهم، وهذا من أجل تطيب خاطرهم ومواساتهم. وقد قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء نعي جعفر وهو ابن أبي طالب شقيق علي رضي الله عنه وأكبر منه سنا، قتل في غزوة مؤتة رضي الله عنه وأرضاه، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أشبهت خلقي وخلقي. ومن فضائل هذا الصحابي الجليل أنه أسلم على يديه النجاشي ملك الحبشة، أسلم على يد جعفر بن أبي طالب وقتل في مؤتة وقطعت يداه وسمي ذا الجناحين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن له جناحان يطير بهما في الجنة بدل قطع يديه في الدنيا في سبيل الله. ويكره لهم يعني لأهل الميت فعله، يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام وأن يجمعوا الناس، لما روى الإمام أحمد عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. لأن هذا الأمر وهو اجتماع الناس عند أهل الميت خلاف السنة، فإذا صنع أهل الميت طعاما فقد تكلفوا صنع الطعام لأنفسهم ولغيرهم، هذه كلفة، يكون أهل الميت في يعني حزن وفي مصاب جلل، ومع ذلك يكلفون بأن يصنعوا الطعام للناس وأن يجتمع عندهم الناس، فهذا خلاف السنة. لكن لو جاء القريب إلى أهل الميت لأجل أن يواسيهم وأن يصبرهم ويثبتهم ويذكرهم بالله عز وجل لا بأس أن يقيم عندهم، إذا كان هذا يعني غرضه وينتفعون بمجلسه وبقائه عندهم فلا مانع في هذا الأمر. أما أن يجتمع من له حاجة ومن ليس له حاجة ويعطل أعماله فهذا من النياحة كما قال جرير. وإذا كان الإنسان يجلس في بيته لأنه حزين يشعر بشيء من الحزن والضيق ويكره الخروج والعمل هذا معذور، هذا لا حرج عليه. كذلك لو كان الناس لا يعرفون مكانه إلا أن يأتوا في بيته فيعزوه لا مانع إن شاء الله، فيعزون بذلك لا مانع، لكن أن يتعمد البقاء في البيت من غير حاجة فهذا خلاف السنة. ويكره الذبح عند القبر والأكل منه في حديث أنس لا عقر في الإسلام، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وأصل العقر ضرب قوائم البعير وهو قائم بالسيف، هذا هو، وكان الناس في الجاهلية يفعلون هذا عند قبور موتاهم، كانوا يأتون بالبعير فيعقرونه عند القبر سواء كان بعيرا أو شاة، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وقال لا عقر في الإسلام. وفي معناه الذبح عند القبر، لو إنسان قال أريد أن أتصدق على الميت فأخذ شاة وذبحها عند القبر ووزعها على فقراء يعني في المقبرة، هذا أيضا قريب مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه. وفي معناه الصدقة عند القبر، إخراج الصدقة عند القبر أو مع الجنازة، هذا أيضا من البدع المحدثة. وبعضهم يستأجر من يقرأ القرآن على الميت ويدفع له أجرة، وهذا من البدع أيضا التي لا تجوز ولا تشرع. وأن بعض هذه الأمور قد يحصل الإنفاق عليها من مال الميت، وقد يكون ورثته فقراء، وقد يكون له أولاد صغار لم يبلغوا، فعند ذلك يكون تصرف في مال الميت بغير وجه حق والعياذ بالله، فهذا كله من البدع المنكرة. وقال إن الصدقة عند القبر والذبح من المحدثات، وأيضا فيه رياء في نوع من المراءة وإظهار الصدقات والأعمال. ومثله لو وضع طعاما أو شرابا عند القبر ليأخذه الناس، هذا أيضا يدخل في البدع المنكرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.